بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس اليوم العلمي، وذلك في القراءة في المورد العدل الزلال في نقد شبه أهل الضلال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وقرأه على شيخ أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. قال المصنف رحمه الله: ومن الأمور التي هي من أعظم نواقض الإسلام ومبطلاته، قال: الأمر الثالث موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال، كما قال تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة، فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات. ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سرا وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهدهم، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا لله، وتجهز لحربهم ولم ينبذ عليهم. ولما كتب حاطب كتابا يخبرهم بذلك إخبارا، أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة، ابتدأها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الملقب بالمجدد الثاني بعد جده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، الأمر في كتابه العظيم المورد العدل الزلال في نقد شبه أهل الضلال، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى نقد الشبهات المبتدعة وإلى أهل الضلال الذين رفعت راياتهم وصار لهم كلمة مع الأسف، ولهم منابر ومحطات وقنوات وإذاعة وتلفزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الأمر الثالث، يعني من الأمور التي بيّن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنها من أعظم نواقض الإسلام ومبطلاته، قوله: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال. الموالاة أو الأحراء التولي محبتهم بالقلب لدينهم، ويتبع هذه المحبة النصرة بنشر مذاهبهم الباطلة أو الإعانة على المسلمين باليد أو باللسان أو بالمال أو بالرأي. قال: والموالاة قسمان، الأول محبة المشركين، يعني بمعنى التولي، فالتولي قال الله جل وعلا فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي أول سورة المجادلة، ويقال لها المجادلة في أول سورة الامتحان عفوا: يا أيها الذين آمنوا، فناداهم الله باسم الإيمان، مما يدل على أنهم كفروا ولا آمنوا؟
آمنوا، لم يكفروا،
آمنوا. تذكر لب يا أسعد؟ معك لب؟ هاتول. تمام. ناداهم الله باسم: يا أيها الذين آمنوا، فهم ما زالوا مؤمنين مع الموالاة. الموالاة بمعنى ماذا سيأتي. أما التولي معناه الحب والنصرة، الحب والنصرة وتصحيح مذهب الكفار وإعانتهم باليد أو باللسان، هذا هو الذي، هذا هو الكفر. والله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثاني معاشرة المشركين ومصادقتهم دون المؤمنين، وهذا حكم أنه ماذا؟
كبير،
كبير، ليس كفرا.
فيه بعض الشباب مع الأسف سواء على مستوى بلده أو خارج بلده يصاحب الكفار ويصادقهم، خصوصا بعد انتشار اللعب، وهذا غزو فكري من أجل نكوع المسلمين في مسألة التولي. تجده صاحب شابا مثله ويلعب معه طوال الليل والنهار في لعبة حتى يجذبه إلى محبته بحسن خلقه بتسامحه بأدبه في الكلام وإلى آخره من صور الغزو الفكري للمسلمين، وهذا أشد من غزو السلاح، هذا أشد لأنه يغزو قلبه ويغزو فكره والعياذ بالله. فمحبة المشركين ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين هذا كفر والعياذ بالله ورداء، كما وقع من ماذا فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دخل الدرعية وقتل العلماء وأئمة التوحيد ساعتين، فحكم أهل العلم وألفوا ألف الشيخ محمد كتاب في هذا في موالاة المشركين، وأن هذا من الردة عن الدين والعياذ بالله. وهل يدخل في ذلك ما يفعله بعض الحكام من كون من يدفعوا أذى الكفار والمشركين ببعض الأموال أو بعض الأشياء؟ لا، لا يدخل هذا في الموالاة ولو التولي، ولذلك في المؤلفة قلوبهم قسم ماذا في أصناف الزكاة الذين يأخذون الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان، هم المؤمنون ناقص الإيمان يعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، والقسم الثاني رؤساء القبائل والعشائر والسلطان يأخذون من الزكاة ليدفع شرهم ويصد شرهم. ولكن مع الأسف هذا يدل على عدم عزة المسلمين وخفض راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومصادقة الكفار والمشركين دون المؤمنين هذه كبيرة، أو أن تخبرهم بشيء عن المسلمين لا لغرض انهزام الدين والعقيدة، وإنما لغرض حفظ مالك وحفظ أهلك وعيالك في بلاد الكفار، كما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وقوله تعالى وقول المصنف وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فكما قلنا التولي هو المحبة والنصرة، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أي إنما ينهاكم عن ولاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقول هذا وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة، فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات، يعني أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ونواهيه، وأن الذي أن يمتثل أوامر الله ونواهيه، وأن الذين لم يقاتلوا من في الدين ولم يخرجوا من الديار لا بأس بذلهم والإقصاد إليه. انتبه، الذين لم يقاتلوكم قال الله أن تبروهم وتقسطوا إليه، والذين قاتلوا في الدين قال الله أن تولوهم. فرق كبير بين التولي والقسط والبر. فالتولي معناه كما سبق ماذا المحبة والنصرة، وأما القسط يعني العدل فيه، إذا تحاكموا إلينا ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. والبر بهم الإحسان إليه، لا مانع أن تحسن الكفار ولا مانع أن تقبل هديتهم وأن تعطيهم هدية، فقد أهدى أو أهدي إليه وقبل من هو خير منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهداه المقوقس ملك مصر حمارا من قوله الغير، وكان رجلا نصرانيا المقوقس، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يلزم من ذلك المحبة؟ تهاد وتحب وليخ رسول الله لازم أحب عشر أصبر تهاد وتحب قل لا. المحبة شيء والبر والخصم البر والخصم شيء آخر. تقول طيب مش يباح لنا النكاح الكتابية ولا نكحت كتابية يعني أحبها ولا نكرهها؟ يعني تحبها ولا تكرهها؟ عاطف تمسح عيونك ليه؟ تحبها ولا تكرهها؟ ارفع صوتك. ها هتحبها ولكن محبه ايه؟ الجبليه. انتبه لان المحبه انواع ثلاثه واربعه، منها المحبه الجبليه كمحبه الزوجه الكتابيه او محبه الابن الكافر، هذه محبه، او الاب الكافر، هذه محبه جبليه يعني مغروزه في النفوس. إنك لا تهدي من أحببت نزلت في من؟ في أبو طالب. يعني كان الرسول بيحبه المحبة الجبلية، وقيل من أحببت هداية. الحاصل نعم لا يحتج بجواز النكاح من الكتابيات، طبعا هذا بشرط بعض الزواج واحدة أجنبية كافرة كده وخلاص مش مشكلة، عفيفة حبيبي، هذا يشترط أن تكون عفيفة يعني ليست زانية. أما إن كانت زانية لا تنكح على أي حال حتى ولو كتابية، بشرط أن تكون عفيفة. فهذه المحبة للزوجة والابن الكافر والأب الكافر محبة جديدية، ليست محبة دينية، ليست محبة دينية. اسماعيل تعالى، تعالى يا محمد، تعالى يا ابي جواري، ثلاث تعالوا اسماعيل ادري وجهك انت، تعالوا الثلاثه هنا قوم كلهم عشان انت قدامي في الاسئله. تعالوا هنا 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 في الاسئله قدامي. محمد تعالى، عبد الرحمن تعالى هنا، تعالى هنا قدامي. قوله وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الامه، فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات، يعني أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ونواهيه، وأن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من الديار لا بأس بالدين. يعني النصارى في بلدنا هل نبرهم ولا لا؟ نعدل بيننا وبينهم ولا لا؟ نبرهم لأنهم ما حاربونا في الدين. لكن اليهود الذين قاتلونا وقاتلوا إخوان المسلمين وأخواتنا المسلمات في فلسطين، هؤلاء يبروا؟ لا، لا يبروا، ليس بيننا وبينهم بر. وفرق بين التولي أو المحبة والنصرة وبين البر والقسط مع من لم يقاتلنا في الدين، بخلاف من قاتلوا في الدين وأخرجوا المسلمين من الديار فلا يجوز توليهم، فإنه من الظلم العظيم. وقوله ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سرا وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهدهم، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضبا لله، وتجهز الحربين ولم ينبذ عليهم، لم ينبذ عليهم يعني العهد، لأن الأصل ماذا؟ هو نبذ العهد ولا لا؟ إذا أردت أن تنقض العهد مع الكافر لا بد أن تنبذ عهده. قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال العلماء يعني أعلمهم أنك لا عهد بينك وبينهم حتى تغير عليه، أما بينك وبينهم عهد وتغير هذا من الخيانة، لا يجوز أبدا. الأصل أنه لا يغار عليهم إلا إذا نقضوا العهد أو نبذت أنت إليهم عداوك حاكم المسلم، وهذا يدل على الخيانة. فكيف بالخيانة المسلم لا سيما في عبده والعياذ بالله، لا سيما إن كان جارا؟ هذا من أقبح ما يكون أن رجل يكون له جارا يجب عليه أن يحسن إليه وأن يصبر على أذاه. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سيكون كأنه من عصبتي ومن أهلي، ومع ذلك ربما خان الرجل الرجل إذا غاب عن أهله أو سافر للعمل أو لغيره والعياذ بالله، هذا من أنذر ما يكون من الأخلاق، هذا رجل قبيح والعياذ بالله. فلما أعانت قريش بني بكر على خزاعة صغرا، النبي عليه الصلاة والسلام جهز الحربين ولم ينبذ عليهم، كما روى البيهقي في سننه الكبرى من حديث ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة ابن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن أخرمة رضي الله عنه أنهما حدثاه جميعا قال كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقل محمد وعاده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقل قريش وعادين دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقل محمد وعاده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عقل قريش وعادين، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا. ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش وعادين وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاده ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة، فقالت قريش ما يعلو بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر. وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنا والدا وكنت ولدا، ثمت أسلمنا ولم ننزى يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدى. عندك عتدى؟ عتدى، وفي نسخة أعتدى كما في السنة الكبرى. وادعوا بدون ألف، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سينا خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إنا قريش إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو وليس أدعو أن لست تدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، قد جعلوا لي بكذا مرصدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، فما برح حتى مرت عنانة في السماء من سحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي عليهم قريش أو على قريش خبرة، لعله أفضل على قريش خبرة، حتى يبغتهم في بلادهم. قوله ولم يبغذ الرسول لما نبذ العهد هنا، لأنهم ماذا خانوا ولا ما خانوا؟ خان من دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الخيانة ليست من شريعتنا. بل يوما لما آذى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك فنقتله؟ يعني ومستن كذا غمزة كذا كنا قتلناه. قال: ما كان لنبي أن يومئ بعينه. الوضوح والصراحة والصدق في معاملة الناس، ولا تخن من خانك، حتى من خانك لا تخن. الخيانة داء قبيح، تكون في وجه الرجل جيدا ومحبا وصادقا، وفي ظهره قطعا. في كيف هذا شر الناس عند الله عز وجل، أو من شر الناس، إن شر الناس عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، وهذا لا يمكن أن يمكن له، كما جاء في الحديث أنه لا يمكن لصاحب الوجهين، لا يكون إماما في قومه والعياذ بالله. اتق الله يا أهل، اجلس مجالس العلم وأهل العلم ثم تطعن فيهم، لا ليس من الأدب. أو تذهب المجالس لكي تنتخذ المجلس كما يفعل الحدادية، هو ذهب عند الشيخ فقط من أجل ماذا؟ أن ينتقد الشيخ، هذا حظه ونصيبه الذي سيناله، وهذا لن ينتفع بالعلم، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك أنت غاضب عندك ملاحظات على الشيخ، تروح يأخذ الشيخ زي بعض الشيخ صديق كان كاتب مجلدات على نقد السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وناخذ منه التضعيف وناخذ التصحيح. قلت طيب خلاص، هذا الألباني موجود، كان لسه موجود الشيخ ناصر، وأنت موجود يا فلان دكتور، هو اذهب خذ بضاعتك روح للشيخ الألباني، يمكن يكون الشيخ عنده رد على كلامك، مش كده ولا ايه؟ يمكن يقول له رد، يقول انت غلطان، شو ممكن تكون غلطان؟ وضعيف الجامع اللي واخد بقى شرائح كده، ما تعرفش تقرا كثر الكلام والتعليقات، هذا ليس من الادب. تأدب لك نقد على شيخك، اذهب اليه وبادب واحترام، والشيخ معصوم، تريد شيخ معصوم، لن تفهم، لن تطلب علم، اذهب اليه وانصحه بينك وبينه بادب، واقم الادله على النصيحه، لا ان تندفع، الناس عنده اندفاع، بدل ما قبل ما يفكر ويتفاهم المساله ينتقد، لا اصبر، تفاهم هذه المساله مره واثنين وثلاثه، وبعد ذلك اذهب الى شيء. يعني يقول مثلا رسلان او المدار واحد هنا هو مات، الله قد افضى الى ربه، قال لي سمعت عنه يقول شو رسلان لي خطرت وخطا 10 اخطاء في العقيده، فمسكته هنا عند المستشفى، قلت انت قلت للشيخ رسلان؟ قال له والله هو انت معروض الخلق. قلت يعني انت هو بعد شويه هو نفسه سبحان الله قال رسلان عنده 100 خطا في العقيده، منها سب الانبياء والمسلمين. قلت لا حول، سب الانبياء والمسلمين ده كفر باجماع المسلمين، مفيش خلاف. طب ايه يا ابني سب الانبياء والمسلمين؟ في قصة ماذا؟ في قصة أيوب، والقصة مذكورة غير بالتفسير الكثير. طب أنت اللي غلطان، أنت اللي مغفل، لا تفهم العلم، ارجع ارجع التفسير الكثير، يبقى يدري ابن كثير من سلمان الفارسي ومن قبله ابن جرير، خذوا معك كمان والعياذ بالله. الإنسان لا يتعجب، لا يتعجب، إذا أمثال هؤلاء بيرسل لنا الأشياء دي، أنا أرسل لي شخصيا مئات المقابل لم أسمع مقطعا واحدا، لأنه لماذا؟ ليس مجرد الأصلاة ولا بيض أصلاة، لماذا؟ ليس من الأدب. عندك شيء على الشيخ ده هو اذهب إليه، لكن لو سألتني عن حكم هذا القول أقول لك خطأ، لا يجوز، بعيدا عن زيد أو عبيد من الناس أو فلان من الناس، هؤلاء الحدادية هؤلاء يهدمون منهج السلف هذا، إي والله هدموهم من السلف أشد من منهج الخوارج. انظر لما يقول عليهم ليس في مصر شيخ الا شامخ، ولا في الاردن يطلب علمه الا شامخ، ولا في اليمن يطلب علمه الا شامخ، كده خلت الارض الا من هشام الجيري. حتى في السعوديه روح على غازل السعوديه واشتغل واطلب علم، اطلب عند مين؟ ما حد سمع، غير الشيخ فوزان ومريض، خذ كتب مثلا اقرا فيها اجعلها مشروعات. يعني الراشد ما فيش، خضير ما فيش، هيك كبار علماء ما فيش، فيش خالص. طب انت يا شيخ من الكبار، والله اعرف لا تسالوا في هذا، يعني رجل متواضع الله اعلم لا تسالوا في هذا، لا تعلم انك من الكبار، لا يعني انت لا تعلم في قلبي انت لست من الكبار، وان جاز قلنا عنك طالب ان جاز، هذا شيء عجيب والله، شيء عجيب. يتربى الشباب على ابنه الذي في العالم الآن ليس هناك عالم إلا هو يطلب عليه العلم، هذه هي هذه الحدادية، هذا أهم ما أصل من أصول الحدادية، ولا يذهب حتى ولو تاب أحد لا يقبل من توبته أبدا، قطع الله دابعه. قوله ولما كتب حاطم كتابا يخبرهم بذلك إخبارا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة يعني ممتحنة، ابتدأ بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، كما في الصحيحين عن عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبيرة والمخدار يعني بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ وهو مكان بين مكة والمدينة فإن بها ضعينة يعني امرأة أو جارية معها كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا فعاد بنا خيلنا يعني يسرعون حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب تكذب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب الله أين عزة المسلمين الآن أين عزة المسلمين الآن الذين يلعب بهم لعب الصبيان بالكرة إجمائهم أرخص دم المسلمين فيه المسلمين أرخص من دم الدجاج ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها يعني من ضفائر شعرها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم وليس بعظيم حتى من يقود الناس لا يتعلم خلي بالك طويل جدا قال يا حاطب ما هذا ايه اللي بتعمله يا حاطب اهدى انت الكاتب للمشركين نحن يحصل كذا وكذا قال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي لا تعجل علي إني كنت امرأ منسخا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتهم ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل إذا ناداه الله ولم يزني الإيمان مع بيان أن هذا لا يجوز لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهنا الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا صدق حاطب بن أبي بلتعة نجاه الله بعض الناس عشان ينجو يكذب مثلا يهاب شخصا فاسد لا تكذب يا كذبك حيتفلس فأنت أصدق ولو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى عود نفسك على الصدق تكون واضحا وصريحا وصادقا أنت مش معصوم عشان لازم تخطئ لكن كن صادق أصدق عملت كذا انت اللي خرجت من كل سنه لا والله ما انا هو اللي خرجت ازاي والله ما انا وانت اللي خرجت قول انا اللي خرجت وما اقدرش ارفع تاني احبسني بقى لسه عامل لك تعمل لك ايه تعمل ايه مثلا يعني اقول لك كن صادقا في قولك وفعلك وفي خبرك وفي باطنك وفي ظاهرك مع الله عز وجل اولا ثم مع الناس لابد تكون صادق لأن غير الصرف ده هتعمل مع ايه كل ما تقول له حاجه يكذب فيها دي خلاص لا يصعب التعاون معه نعم انتهى الوقت طيب لعل نكتفي بهذا القدر وفقنا الله واياكم احبه وارضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من دروس اليوم العلمي، وذلك في القراءة في المورد العدد الزلال في نقد شبه أهل الضلال للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. قال المصنف رحمه الله: ومن الأمور التي هي من أعظم نواقض الإسلام ومبطلاته، قال: الأمر الثالث موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال، كما قال تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة، فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات. ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سرا وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهدهم، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا لله وتجهز لحربهم ولم ينبذ عليهم. ولما كتب حاطب كتابا يخبرهم بذلك إخبارا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة، ابتدأها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الملقب بالمجدد الثاني بعد جده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، الأمر في كتابه العظيم المورد العزم الزلال في نقد شبه أهل الضلال، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى نقد الشبهات المبتدعة وإلى أهل الضلال الذين رفعت راياتهم وصار لهم كلمة مع الأسف، ولهم منابر ومحطات وقنوات وإذاعة وتلفزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الأمر الثالث، يعني من الأمور التي بيّن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنها من أعظم نواقض الإسلام ومبطلاته، قوله: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال. الموالاة أو بالأحرى التولي محبتهم بالقلب لدينهم، ويتبع هذه المحبة النصرة بنشر مذاهبهم الباطلة أو الإعانة على المسلمين باليد أو باللسان أو بالمال أو بالرأي. قال: والموالاة قسمان، الأول محبة المشركين، يعني معنى التولي، فالتولي قال الله جل وعلا فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي أول سورة المجادلة، ويقال لها المجادلة في أول سورة المتحن عفوا: يا أيها الذين آمنوا، فناداهم الله باسم الإيمان، مما يدل على أنهم كفروا ولا آمنوا؟
آمنوا، لم يكفروا،
آمنوا. تذكر لب يا سعد؟ معك لب؟ هاتولي. تمام. ناداهم الله باسم: يا أيها الذين آمنوا، فهم ما زالوا مؤمنين مع الموالاة. الموالاة بمعنى ماذا سيأتي. أما التولي معناه الحب والنصرة، الحب والنصرة وتصحيح مذهب الكفار وإعانتهم باليد أو باللسان، هذا هو الذي هذا هو الكفر. والله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثاني معاشرة المشركين ومصادقتهم دون المؤمنين، وهذا حكم أنه ماذا؟
كبيرة،
ليس كفرا. تجد بعض الشباب مع الأسف سواء على مستوى بلده أو خارج بلده
يصاحب الكفار ويصادقهم، خصوصا بعد انتشار اللعب، وهذا غزو فكري من أجل وقوع المسلمين في مسألة التولي. تجده صاحب شابا مثله ويلعب معه طوال الليل والنهار في لعبة حتى يجذبه إلى محبته بحسن خلقه بتسامحه بأدبه في الكلام وإلى آخر من صور الغزو الفكري للمسلمين، وهذا أشد من غزو السلاح، هذا أشد، لأنه يغزو قلبه ويغزو فكره والعياذ بالله. فمحبة المشركين ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين هذا كفر والعياذ بالله ورده، كما وقع من ماذا فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دخل الدرعية وقتل العلماء وأئمة التوحيد ساعتئذ، فحكم أهل العلم وألفوا ألف الشيخ محمد كتاب في هذا في موالاة المشركين، وأن هذا من الردة عن الدين والعياذ بالله. وهل يدخل في ذلك ما يفعله بعض الحكام من كون يدفعوا أذى الكفار والمشركين ببعض الأموال أو بعض الأشياء؟ لا، لا يدخل هذا في الموالاة ولو التولي. ولذلك في المؤلفة قلوبهم قسم ماذا في أصناف الزكاة الذين يأخذون الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان، هم المؤمنون ناقص الإيمان يعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، والقسم الثاني رؤساء القبائل والعشائر والكفار يأخذون من الزكاة ليدفع شرهم ويصد شرهم. ولكن مع الأسف هذا يدل على عدم عزة المسلمين وخفض راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمصادقة الكفار والمشركين دون المؤمنين هذه كبيرة، أو أن تخبرهم بشيء عن المسلمين لا لغرض انهزام الدين والعقيدة، وإنما لغرض حفظ مالك وحفظ أهلك وعيالك في بلاد الكفار، كما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وقوله تعالى وقول المصنف وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فكما قلنا التولي هو المحبة والنصرة، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أي إنما ينهاكم عن ولاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقول هذا وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة، فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات، يعني أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ونواهيه، وأن الذي أن يمتثل أوامر الله ونواهيه، وأن الذين لم يقاتلوا من في الدين ولم يخرجوا من الديار لا بأس بذلهم والإخصاص إليه. انتبه، الذين لم يقاتلوكم قال الله أن تبروهم وتقسطوا إليه، والذين قاتلوا في الدين قال الله أن تولوهم، فرق كبير بين التولي والقسط والبر. فالتولي معناه كما سبق ماذا المحبة والنصرة، وأما القسط يعني العدل فيه، إذا تحاكموا إلينا ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. والبر بهم الإحسان إليه، لا مانع أن تحسن الكفار، ولا مانع أن تقبل هديتهم وأن تعطيهم هدية، فقد أهدى أو أهدي إليه وقبل من هو خير منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهداه المقوقس ملك مصر حمارا من قبله الغير، وكان رجلا نصرانيا المقوقس، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يلزم من ذلك المحبة؟ تعاد الحب ويخلص الحب، لازم أحب عشر أصبر كهذا وتحبه الله. المحبة شيء والبر والقسط، البر والقسط شيء آخر. تقول طيب مش الباح من النكاح الكتابية ولا نكحت كتابية عن حبة ولا نكرهة يعاطف تحب ولا تكرهها عاطف تبسى عيونك ليه تحبها ولا تكرهها ارفع صوتك ها اتحبها ولكن محبه ايه الجبليه انتبه ان المحبه انواع ثلاثه واربعه منها المحبه الجبليه كمحبه الزوجه الكتابيه او محبه الابن الكافر هذه محبه او الاب الكافر هذه محبه جبليه يعني مغروزه في النفوس انك لا تهدي من احببت مدرك من بأبو طالب يعني كان الرسول يحبه المحبة الجبلية وقيل من أحببت هداية الحاصل نعم لا يحتج بجواز النكاح من الكتاب الكتابيات طبعا هذا بشرط بعض الزوج واحدة أجنبية كافرة كده وخلاص مش مشكلة عفيفة هذا يشترط فيها أن تكون عفيفة يعني ليست زانية أما إن كانت زانية لا تنكع على أي حال حتى ولو كتابي بشرط أن تكون عفيفة فهذه المحبة للزوجة والابن الكافر والأب الكافر محبة جبلية ليست محبة دينية ليست محبة دينية اسماعيل تعال تعال يا محمد تعال يا ابي جواري ثلاث تعال اسماعيل أجل وجهك أنت تعالوا الثلاثة هنا قوموا كلهم عشان تقدامي في الأسئلة تعالوا هنا 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 في الأسئلة قدامي محمد تعال هنا عبد الرحمن تعال هنا تعال هنا قدامي قوله وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات يعني أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ونواهيه وأن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من الديار لا بأس ببرهم يعني النصارى في بلدنا هل نبرهم ولا لا نعدل بيننا وبينهم ولا لا نبرهم إنهم ما حاربونا في الدين لكن اليهود الذين قاتلونا قاتلوا إخوان المسلمين وأخواتنا المسلمات في فلسطين هؤلاء يبروا لا لا يبر ليس بيننا وبينهم بر وفرق بين التولي أو المحبة والنصرة وبين البر والقسط مع من لم يقاتلنا في الدين بخلاف من قاتلوا في الدين وأخرجوا المسلمين من الديار فلا يجوز توليهم فإنه من الظلم العظيم وقوله ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سرا وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهدهم وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضبا لله وتجهز لحربهم ولم ينبذ عليهم لم ينبذ عليهم يعني العهد لأن الأصل ماذا هو نبذ العهد ولا لا إذا أردت أن تنقض العهد مع الكافر لا بد أن تنبذ عهده قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين قال العلماء يعني أعلمهم أنك لا عهد بينك وبينهم حتى تغير عليهم أما بينك وبينهم عدوى تغير هذا من الخيانة لا يجوز أبدا الأصل أنه لا يغار عليهم إلا إذا نقضوا العهد أو نبذت أنت إليهم عدوك حاكم المسلم وهذا يدل على الخيانة فكيف بالخيانة المسلم لا سيما في عرضه والعياذ بالله لا سيما إن كان جارا هذا من أقبح ما يكون أن رجل يكون له جار يجب عليه أن يحسن إليه وأن يصبر على أذاه لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث يعني أنه سيكون كأنه من عصبتي ومن أهلي ومع ذلك ربما خان الرجل الرجل إذا غاب عن أهله أو سافر للعمل أو لغيره والعياذ بالله هذا من أنذر ما يكون من الأخلاق هذا رجل قبيح والعياذ بالله. فلما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سرا النبي عليه الصلاة والسلام جهز الحربين ولم ينبذ عليهم، كما روى البيهقي في سننه الكبرى من حديث ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة ابن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أنهما حدثاه جميعا قال كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقل محمد وعاده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقل قريش وعادين دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقل محمد وعاده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عقل قريش وعادين، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا. ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش وعادين وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاده ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة، فقالت قريش ما يعلو بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالقراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها: اللهم إني ناشف محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنا والدا وكنت ولدا، ثمت أسلمنا ولم ننزى يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا. عندك عتدا؟ عتدا، وفي نسخة أعتدا كما في السنة الكبرى. وادعو بدون ألف، وادعو عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سينا خسفا وجهه تربدا، في فيلخ كالبحر يجري مزبدا، إن قريش إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو وليس أدعو أن لست تدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، قد جعلوا لي بكذا مرصدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، فما برح حتى مرت عنانة في السماء من سحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي عليهم قريش أو على قريش خبرة، لعله أفضل على قريش خبرة، حتى يبغتهم في بلادهم. قوله ولم يبغذ الرسول لما نبذ العهد هنا، لأنهم ماذا خانوا ولا ما خانوا؟ خانوا من دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الخيانة ليست من شريعتنا. بل يوما لما آذى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك فنقتله؟ يعني غمستن كذا غمزة كذا كنا قتلناه. قال: ما كان لنبي أن يومئ بعينه. الوضوح والصراحة والصدق في معاملة الناس، ولا تكن من خانك، حتى من خانك لا تكن. الخيانة داء قبيح، تكون في وجه الرجل جيدا ومحبا وصادقا، وفي ظهره تطعن فيه. كيف هذا شر الناس عند الله عز وجل، أو من شر الناس، إن شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، وهذا لا يمكن أن يمكن له، كما جاء في الحديث أنه لا يمكن لصاحب الوجهين، لا يكون إماما في قومه والعياذ بالله. اتق الله يا تجلس مجالس العلم وأهل العلم ثم تطعن فيهم، لا، ليس من أدب. أو تذهب المجالس لكي تنتخذ المجلس، كما يفعل الحدادية. هو ذهب عند الشيخ سقط من أجل ماذا؟ أن ينتقد الشيخ. هذا حظه ونصيبه الذي سيناله، وهذا لن ينتفع بالعلم، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك أنت غاضب عندك ملاحظات على الشيخ، ما تروح يأخذ الشيخ زي بعض الشباب السعودية كان كاتب مجلدات على نقد السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وناخذ منه التضعيف وناخذ التصحيح. قلت طيب خلاص، الألباني موجود، كان لسه موجود الشيخ ناصر، وأنت موجود يا فلان دكتور، هو اذهب خذ بضاعتك روح للشيخ الألباني، يمكن يكون الشيخ عنده رد على كلامك، مش كده ولا ايه؟ يمكن يقول له ايه رد؟ يقول انت غلطان، شو بتكون غلطان؟ وضعيف الجامع اللي واخده بقى شرائح كده، ما تعرفش تقرا مقتطف الكتاب والتعليقات، هذا ليس من الادب. تأدب، لك نقد على شيخك اذهب اليه وبادب واحترام، والشيخ معصوم، تريد شيخ معصوم، لن تسال، لن تطلب علم، اذهب اليه وانصحه بينك وبينه بادب، واقم الادله على النصيحه، لا ان تندفع، الناس عنده اندفاع، بدل ما قبل ما يفكر ويتفاهم المسألة ينتقد، لا اصبر، تفاهم هذه المسألة مرة واثنين وثلاثة، وبعد ذلك اذهب إلى شيء. يعني يقول مثلا رسلان أول ما ظهر واحد هنا هو مات، الله قد أفضى إلى ربه، قال لي رسل سمعت عنه أن يقول شو رسلان كل لي خطأ كل خطأ 10 أخطاء في العقيدة، فمسكته هنا عن المستشفى، قلت انت قلت الشيخ رسلان؟ قال له والله هو عنده معروض الخلق. قلت يعني تغفز بعد شوية، هو نفسه سبحان الله قال رسلان عنده 100 خطأ في العقيدة، منها سب الأنبياء والمسلمين. قلت لا حول، سب الأنبياء والمسلمين ده كفر بإجماع المسلمين، مفيش خلاف. طب ايه يا ابن سب الأنبياء والمسلمين؟ في قصة ماذا؟ في قصة أيوب، والقصة مذكورة غير للتفسير الكثير. طب انت اللي غلطان، انت اللي مغفل، لا تفهم العلم، ارجع ارجع تفسير ابن كثير، يبين ابن كثير من سنة فهو صحيح، ومن قبله ابن جرير خذه مع الكبري والعياذ بالله. الانسان لا يتعجب، لا يتعجب، وذلك امثال هؤلاء بيرسلوا لنا الاشياء دي. انا ارسل لي شخصيا مئات المقاطع لم اسمع مقطعا واحدا، لانه لماذا؟ ليس مجرد الاصل ولا بدء اصلا، لماذا؟ ليس من الادب. عندك شيء على الشيخ ده هو اذهب اليه، لكن لو سالتني عن حكم هذا القول اقول لك خطا، لا يجوز، بعيدا عن زيد او عبيد من الناس او فلان من الناس. هؤلاء الحدادية هؤلاء يهدمون منهج السلف هذا، اي والله هدموهم من السلف اشد من منهج الخوارج. انظر لما يقول عليهم ليس في مصر شيخ الا شنبي، ولا في الاردن يطلب علمه الا شنبي، ولا في اليمن يطلب علمه الا شنبي، كده خلت الأرض إلا من هشام الجيري. حتى في السعودية روح على عازر السعودية واشتغل واطلب علم، اطلب عند مين؟ ما عادش غير الشيخ فوزان ومريض، خذ كتب مثلين اقرا فيها اجعلها مشروعات. الله المستعان، يعني الراشد مفيش، خضير مفيش، هيك كبار علماء مفيش، فيش خالص. طب انت يا شيخ من الكبار، والله اعرف، لا تسعدوا لك يا هذا، يعني رجل متواضع، الله اعلم، لا تسعدوا في هذا، لا تعلم انك من الكبار، لا، يعني انت لا تعلم في قلبك انت لست من الكبار. وان جاز قلنا عنك طالب، ان جاز هذا شيء عجيب، والله شيء عجيب. يتربى الشباب على الذي في العالم الان ليس هناك عالم الا هو يطلب عليه العلم. هذه الحدادية، هذا أهم أصل من أصول الحدادية والعياذ بالله. حتى ولو كان في أحد لا يقبل من توبته أبدا، قطع الله دابعه. قوله: ولما كتب حاطم كتابا يخبرهم بذلك إخبارا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة، يعني ممتحنة، ابتدأ بقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. كما في الصحيحين عن عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أنا والزبيرة والمقداد يعني الأسود، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة فخاخ، وهو مكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة يعني امرأة أو جارية معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا يعني يسرعون حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب تكذب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. الله أين عزة المسلمين الآن؟ أين عزة المسلمين الآن؟ الذين يلعب بهم لعب الصبيان بالكرة إجمائهم أرخص دم المسلمين فيه مسلمين، أرخص من دم الدجاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها يعني من ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس مكة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم وليس بعظيم، حتى من يقود الناس لا يتعجب، خلي بالك طويل جدا. قال يا حاطب ما هذا؟ ايه اللي بتعمله يا حاطب؟ اهدى انت الكاتب للمشركين، نحن احصل كذا وكذا. قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، إني كنت امرأ منسخا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريه لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. فإذا ناداه الله ولم يزل الإيمان مع بيان أن هذا لا يجوز، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهنا الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا صدق حاطب بن أبي بلتعة نجاه الله. بعض الناس عشان ينجو يكذب، مثلا يهاب شخصا فاسد، لا تكذب يا كذبك حيتفقي حيتفقي، فانت أصدق، ولو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. عود نفسك على الصدق، تكون واضحا وصريحا وصادقا، أنت مش معصوم عشان لازم تخطئ، لكن كن صادق أصدق، عملت كذا انت اللي خربت النفوس، لا والله ما انا هو اللي قرر، ازاي والله ما انا وانت اللي قرر، قول انا اللي خربت وما اقدرش ارفع تاني، احبسني بقى لسه عامل اللي هتعمل لك ايه مثلا، يعني اقول لك كن صادقا في قولك وفعلك وفي خبرك وفي باطنك وفي ظاهرك مع الله عز وجل اولا ثم مع الناس، لابد تكون صادق، لأن غير الصرف اللي هتعمل معي كل ما تقول له حاجة يكذب فيها خلاص، لا يصعب التعاون معه. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.